حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما هو معلن عن هذه الدورة المختصرة وعن هاتين المحاضرتين بإذن الله عز وجل، وهاتان المحاضرتان عبارة عن مختصر المختصر عن أصول وقواعد ومعالم متعلقة بالمذهب الحنبلي على الخصوص. فمن أراد دراسة المذهب مثلا لابد عليه أن يتبع قواعد وأن يأخذ العلم درجة درجة حتى لا يتشتت في التدرج في طلب العلم، خاصة في قراءة ودراسة المتون الفقهية. وكما نبه ابن بدران في كتابه المدخل، وهو كتاب عمدة وينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب، وسنشير على كتب أخرى. المدخل لابن بدران رحمه الله تعالى إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل نبه أن كثيرا من طلبة العلم قد يبذلون الوقت الطويل ولكنهم لا يحصلون العلم المرجو، وهذا واقع ومشاهد. كم من طالب علم درس سنوات وقرأ من الكتب الشيء الكثير ولكنه لم يتأصل التأصيل الصحيح الذي نستطيع أن نطلق عليه أنه طالب علم. نبه رحمه الله تعالى على أن الخلل في ذلك أن هذا الطالب لم يستطع أن يحصل العلم ويتأصل في علم الفقه، أن هذا الأمر راجع إلى أمرين مهمين. الأمر الأول كما نبه عليه رحمه الله تعالى وهو الذكاء الفطري، قال: وهذا لا دخل لنا فيه. نعم، هناك من هو ذكي يستطيع أن يحصل، وهناك من هو دون هذا المستوى في الذكاء فلا يستطيع أن يحصل ما حصله الآخر. يقول: وهذا لا دخل لنا فيه. ثم عرج على المسألة الأخرى وقال: الجهل بطرق التعليم، أي المنهجية في التعلم. بعضهم قد يتشتت، ما يعرف ماذا يقرأ وماذا يدون وأي الدرس يحضره، يتشتت في ذلك. فنبه رحمه الله تعالى على منهجية قد وضعها في كتابه لتعلم الفقه الحنبلي، هذا إشارة إلى ذلك. والإشارة الأخرى التي ينبغي، بل قد نتجاوز ونقول يجب على طالب العلم إذا أراد الاستفادة أن يكون حضوره للدروس حضوره مستزيد علما وأجرا، كما نبه على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى في كلام جميل وسأقرأه عليكم. لأنه قد يحضر طالب العلم مجالس العلماء ومجالس العلم ومجالس طلبة العلم، ولكن حضوره حضور متكبر. إذا كان حضوره حضور متكبر في هذه الحلقات فإنه لن يستفيد شيئاً ولن يستزد علماً. إذا كان حضوره كما نبه ابن حزم متصيداً ومقيداً لعثرة، هذا هو المطلب الذي يريده، لن يستفيد. وسأقرأ عليكم الكلام الذي ينقش من ذهب من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: إذا حضرت مجلس علم، أنا أقدم بذلك قبل هذا لأننا جميعا نريد أن نتواصى بهذه الأمور. قال رحمه الله: إذا حضرت مجلس علم فلا يكون حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، تريد الأجر من رب العالمين، وكذلك إذا حضرت تحضر لأنك تريد الاستفادة، أما أنك تحضر وتظن أنك لن تستفيد من هذا الدرس فقط تريد البركة ثم إذا خرجت تقول والله ما استفدت شيئا، هذا بسبب الدسيسة التي تكون في قلب هذا الحاضر. ولكنك إذا حضرت وفي نيتك الاستفادة فإن الله عز وجل سيفتح على قلبك وستستفيد بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله في تتمة كلامه: قال لا حضور مستغن بما عندك. نعم، سنوات تطلب العلم وتريد أن تحضر هذا المجلس وأنت مستغني بما لديك من العلم الملقى عليك، يقول لا تحضر، وسيأتي بقية الكلام. قال رحمه الله: قال إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالب عثرة تشيعها، فقط تجلس تريد الزلة من الشيخ ومن طالب العلم ومن العالم حتى تشيع هذه الزلة. قال طالب عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها، ذكر غريبة من الغرائب تشنعها على هذا الشيخ الذي ألقاه، لأنك لا تريد الفائدة ولا تريد الأجر من ربي من رب العالمين. قال فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العلم أبدا. انظر ماذا قال. قال رحمه الله: فإذا حضرتها على هذه النية فقد حصلت خيرا على كل حال، يعني بنية الفائدة الاستفادة وبنية الأجر. قال فإن لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن من أراد الاستفادة في دروسه عند مشايخه عند العلماء في حضور الدورات، يريد أن يستفيد سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في أصول الفقه أو غيرها من فنون الشريعة وغير الشريعة، إذا حضرت فليكن في نيتك أن حضورك حضور مستفيد للعلم وللأجر، تفلح بإذن الله عز وجل. هذه الدورة يا أخوان هي دورة مختصرة من محاضرتين، وإن لم يسعفنا الوقت كما أعلنا عن ذلك سنضطر اضطرارا أن نزيد محاضرة واحدة حتى نغطي جميع العناصر التي ذكرناها، وهي عناصر تعتبر كالمقدمة لمن أراد أن يدرس الفقه سواء كان من فقه الحنابلة أو غير الحنابلة، ولكن سنعرج بصورة خاصة على فقه الحنابلة بإذن الله عز وجل. نبدأ في المقدمات الأولى وهي المتعلقة بإذن الله عز وجل في الفقه والمذهب، والأوراق قد وزعناها، وما أدري يمكن بعض الأخوة لم يحصل بعض الأوراق ولكن ستأتي بإذن الله عز وجل، جاية بإذن الله عز وجل. إذن نقرأ، ومن ليست لديه نسخة يأخذها بإذن الله عز وجل. المسألة الأولى التي نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة وهي الفقه، وما معنى الفقه؟ والفقه لابد أن يعرفه طالب العلم بأنه ينقسم حده وتعريفه إلى ثلاثة وسنعرج عليها، وهو الحد اللغوي والحد الشرعي والحد الاصطلاحي، وبينهما فروقات. التعريف اللغوي هو راجع إلى لغة العرب. التعريف الشرعي، هنا يحصل الإشكال وعدم التفريق بين التعريف الشرعي وبين التعريف الاصطلاحي. التعريف الشرعي أن تكون هذه الكلمة التي نريد أن نعرفها قد وردت في نص شرعي سواء كان في الكتاب أو في السنة، ويأتي العلماء ويبينوا معنى هذه الكلمة وهذه اللفظة التي وردت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتحد المعنى الشرعي مع المعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي أو التعريف الاصطلاحي راجع إلى ما اصطلح عليه العلماء وبتعريف الفقه بإذن الله عز وجل بتعريفاته الثلاثة سيتبين لنا بإذن الله عز وجل الفرق بينها. الفقه في اللغة الفعل الماضي منه مثلث العين، يعني فقها وفقها وفقها، العين مثلثة عليها التشكيلات الثلاث سواء كانت بالفتح أو بالضم أو بالكسر. فعل ثلاثي مثلث العين لفعله الماضي، تقول فقها وفقها وفقها. أما المضارع كما معنا في الأوراق، أما عين المضارع فعينه مثنات بالفتح والضم فقط، يعني تقول في المضارع ماذا يا أخوان نتناقش؟ يفقه و لا بالفتح والضم، يف هذه الفتح الضم يفقه، واضح يا أخوان؟ إذن عندنا الفتح وعندنا الضم. طيب ما هي المعاني اللغوية التي تدور عليها كلمة الفقه؟ الفقه لغة تدور معانيه على معنيين، العلم والفهم، وجانب الفهم فيه أخص من جانب العلم. وقد زاد الزمخشري وتبعه على ذلك ابن الأثير معنى ثالثا وهو الشق والفتح. إذن معنى الفقه في اللغة راجع إلى ماذا يا أخوان؟ إلى كم معنى؟ ثلاثة. المعنى الأول العلم، المعنى الثاني الفهم، المعنى الثالث الشق والفتح. واضح يا أخوان؟ والقاعدة في لغة العرب أن الكلمة إذا كانت فاء الكلمة فاء وعين الكلمة قافا، ما معنى فاء الكلمة فاء وعين الكلمة قاف في الميزان الصرفي؟ يعني أي كلمة ميزانها على فعلة ولكن أول حرف فاء والحرف الثاني الموازي للعين قاف، فإن معانيه تدور على ماذا؟ على الفتح والشق. مثل ماذا؟ أعطوني أمثلة غير الفقه. إيش؟ فقأ، فاء قاف همزة بالنهاية، ها؟ لا مو ضربة، نبي فاء وقاف، فقعة، إذن فيه فقرة، أيضا فيه اشتداد، أيضا هذه بلغتي بلغة العرب. هذا المعنى ماذا يا أخوان؟ اللغوي. إذن المعنى اللغوي راجع إلى ثلاثة معان: العلم والفهم والشق والفتح. نرجع الآن إلى المعنى الشرعي. الفقه شرعا العلم والفهم في دين الإسلام في أي من أحكامه، سواء في الاعتقاد والآداب والأحكام لأفعال العبيد، وهذا راجع إلى النص الشرعي. ولذلك ذكرنا في الأوراق التي معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، وهذا الكلام في مفتاح دار السعادة، قال: بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العلم العمل. أين كلمة الفقه في النص الشرعي؟ من يأتي يا أخوان؟ كلمة فقه في النص الشرعي، هذا المقصود به شرعي ولا لغوي؟ نريد المعنى الشرعي، لأن كلمة وردت ولكن قد يراد بها ماذا؟ المعنى اللغوي، وقد يراد بها المعنى الشرعي. نفس وصلي عليهم، الصلاة المراد بها هنا ماذا؟ الدعاء، أم هي وردت في النص الشرعي ولكن نريد المعنى الشرعي العام الآن؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل المراد به الخيرية هنا الفقه في الصلاة والزكاة والصيام والجهاد وأحكام الأسرة وغير ذلك، أم المراد به جميع دين الإسلام؟ جميع دين الإسلام، هذا هو المعنى الشرعي. إذن فسرنا من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين بالمعنى الاصطلاحي الذي سيأتينا الثالث، أم المعنى الشرعي الذي يدخل فيه جميع أمور الدين سواء كان في الاعتقادات أو في العبادات أو في المعاملات؟ ها، أي واحد يا أخوان؟ الشرعي الذي يدخل فيه الاعتقادات والعبادات والمعاملات. نأتي على المعنى الذي اصطلح عليه العلماء الآن في كتب الفقه التي تؤلف، هذا هو المعنى الثاني الذي اصطلح العلماء عليه، وهو المعنى الثالث الذي ذكرناه. الفقه اصطلاحاً العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهذا بدأ من القرن الرابع فما بعد، إذ السلف إذا أطلقوا لفظ الفقه فيريدون به ماذا يا أخوان؟ المعنى الشرعي، يدخل فيه الاعتقادات ويدخل فيه العبادات ويدخل فيه كذلك بقية أحكام أحكام الدين. هذا المتعلق بماذا؟ بكلمة الفقه. المسألة الثانية التي نتكلم عليها وهي المذهب. ماهية المذهب وحقيقة المذهب؟ لغة اسم مصدر، أصل مادته ذهبة، الذهب. ترجع معانيه ماذا؟ كل معانيه وما تصرف منه تدور على معنيين، الحسن وكذلك الذهاب إلى الشيء والمضي إلى طريقه. المسألة الثانية وهذه التي نريدها وهي ما اصطلح عليه العلماء في كلمة المذهب، ماهية المذهب وحقيقته اصطلاحا، دارت كلمة الأصحاب يعني الحنابلة في بيان حقيقة مذهب الإنسان على أمرين: الاعتقاد أو القول وما في حكمه، سيتبين لنا فيما يلي هذا الأمر. وقد آلت الكيفية التي يعرف بها المذهب المعتمد في طريقين. كيف نأخذ المذهب؟ الطريقة الأولى أخذ المذهب ومعرفته من كتب الإمام، إذا كنا ندرس المذهب الحنبلي فنأخذ من كتب الإمام أحمد ونعرف المذهب من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وسيأتينا الكلام على الرواية وعلى التخريج وعلى التنبيه وعلى الوجه وعلى كذلك الاحتمال، وهذه مسائل مهمة حتى نعرف كيف نستنبط الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي مثلا. الأول أخذ المذهب ومعرفته من كتب الإمام وكتب الرواية عنه، إذا من كلام الإمام أحمد مثلا رحمه الله تعالى، من كلامه ومن الروايات عنه نأخذ المذهب. الثاني أخذ المذهب ومعرفته من طريقة الأصحاب في كتبهم المعتمدة أو المعتمدة في المذهب. إذن المسألة الأولى إذا أردنا أن نأخذ المذهب نأخذه من أين يا أخوان؟ من كتب وكلام الإمام ومن الروايات المروية عن الإمام. الطريقة الثانية كيف نأخذ المذهب؟ ها، من كتب الأصحاب وما نص عليه الأصحاب أنه المذهب، وإن لم تعلم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد تكلم بهذه المسألة. قد تظنون أن المسألة مشكلة، ولكن هذه لابد من التنبيه عليها، لأنه ليس كل مسألة تذكر في المذهب ستجد أنك وجدت قولا للإمام أحمد فيها قول، فلا بد من التنبيه على ذلك. باختصار الآن نختصر الكلام، فمذهب الإمام أحمد ما هو؟ هو ما ذهب إليه في كتبه أو المروي عنه، هذه بالإجماع، يعني بالإجماع ما روي عن الإمام أحمد وما قاله الإمام أحمد في كتبه، هذه بدون خلاف أنها تعتبر ماذا؟ مذهباً للإمام أحمد. قال الإمام أحمد مثلاً أن الترتيب من فرائض الوضوء، ماذا نقول نحن؟ مذهب الإمام أحمد أن الترتيب من فرائض ماذا؟ من فرائض الوضوء، هذا بالإجماع لا يخالف فيه أحد، لأنه من لفظ الإمام رحمه الله تعالى. مذهب الإمام أحمد كذلك أو المخرج على قوله في المسائل الاجتهادية على الخلاف، هذه وقع فيها الخلاف، هل تعتبر مذهبا أو لا؟ المخرج على قوله. وما هو التخريج على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ وهذه من أهم المسائل التي ينبغي أن ننبه عليها، وهي مسألة القول المخرج. ونستطيع أن نقول التخريج الفقهي. من يعرف لنا التخريج الفقهي؟ ما نبي التخريج الحديثي، إذا خرجت حديثاً أخرجه أبو داود والترمذي في كذا وكذا وكذا برقم كذا وكذا في باب كذا وكذا. نتكلم من أراد دراسة المذهب، من المسائل المهمة أنه يعرف التخريج. المسألة الأولى الرواية. الرواية ما هي؟ واضحة. من يعرف لنا الرواية؟ لما نقول الرواية، ها تفضل، هو الحكم المروي عن الإمام أحمد، رواية عنه. قرأت في المغني، في الشرح الكبير، في المقنع، رواية عنه. ما معنى؟ هو الحكم المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نأتي على المسألة الثانية، وهي مسألة التخريج الفقهي، رواية مخرجة. التخريج الفقهي يا أخوان باختصار، وسنأتي على مثال عليه، هو إلحاق فرع بفرع آخر لاتفاقهما في المناط الذي علل به الأول. واضح يا أخوان؟ أنا أريد الآن التعريف، ثم سنأتي على مثال يوضح لنا ذلك. وهذه من الأمور المهمة التي لا بد على طالب العلم أن يعرفها. إلحاق، ها من سجلها؟ إلحاق فرع، ها بفرع آخر، لماذا؟ ها لاتفاقهما في المناط الذي علل به الأول. طيب كيف نعرف ذلك؟ مسألة مهمة أو مثال مهم. الترتيب والموالاة، تعرفون الفرق بينهما؟ هل هما من فروض الوضوء أو لا؟ على المذهب. طيب الترتيب والموالاة من فروض الوضوء، وهي رواية مروية عن الإمام أحمد، له روايات أخرى، وهي التي عليها جمهور الأصحاب، حتى نضبط المسائل. طيب الموالاة والترتيب في التيمم، الآن انتهينا، رواية عن الإمام أحمد، ماذا؟ أن الترتيب والموالاة من فرائض الوضوء، يعني لابد إذا أردت أن تتوضأ لابد أن ترتب بأعضاء الوضوء، أن يكون الوجه قبل اليد، ثم بعد ذلك مسح الرأس، ثم بعد ذلك غسل الرجلين. هذا الترتيب، لابد أن تأتي بهذا الترتيب. والموالاة ألا يكون هناك فاصلا بين غسل كل عضو وآخر، ما تغسل وجهك ثم بعد ساعتين تغسل يدك، ثم بعد 3 ساعات تمسح رأسك، ثم بعد 4 ساعات، أو بين عضو والآخر. إذن لابد من الموالاة، ولهم ضابط في مسألة الموالاة لا دخل لنا فيه. هل الترتيب والموالاة من فرائض التيمم؟ ما هي صورة ذلك؟ لا، صورة ذلك يعني حين أنت إذا تيممت كم عضو تمسحه بالتراب؟ ما عندنا الوجه وعندنا، واضح يا أخوان؟ إذن هل يجب علي أن أبدأ بالوجه قبل الكفين، ولا يجوز الكفين ثم الوجه؟ هذه مسألة. وكذلك مسألة الموالاة، قد أتيمم وأمسح الوجه وبعد ساعة أو ساعتين أضرب وأمسح الكفين، موالاة. هل هناك رواية عن الإمام أحمد في ذلك؟ لا يوجد رواية عن الإمام أحمد في ذلك. يأتي الأصحاب الآن، ها ماذا يفعلون؟ التخريج الفقهي، يخرجون ها مسألة الموالاة والترتيب من الوضوء التي فيها نص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويجعلونها في ماذا؟ ها إلحاق فرع بآخر. ألحق ماذا؟ أين الفرع الآن؟ ها التيمم فرع بفرع آخر، وهو الوضوء، لاتفاقهما بماذا؟ بالمناط الذي علل به الأول وكلاهما ماذا يعتبر؟ رفع حدث أو أنه مبيح للصلاة على الخلاف الموجود. واضح يا أخوان؟ وجمهور الأصحاب أنهم ماذا؟ ماذا؟ الترتيب والموالاة من فروض التيمم. لا، الآن نقلنا الحكم. ومسألة قريبة من ذلك، ترى هذه المسائل مهمة جدا الآن، وهي مسألة قوية كما يقال، مسألة النقل والتخريج. انتهينا من التخريج الفقهي. النقل والتخريج ما هو؟ باختصار يأتي عن المجتهد حكم في مسألة، ثم يأتي عن نفس المجتهد حكم آخر في مسألة مشابهة، ولا يعرف ما يوجب التفريق بين الحكمين. فيأتي الآن الأصحاب بقوة مصطلح النقل والتخريج. معنى قد تكون المسائل مملة، ولا ترى هذه أصول لا بد أن تعرف. مملة قولوا مملة، نمشي. طيب، يأتي الأصحاب الآن بقوة مصطلح ماذا؟ النقل والتخريج. فماذا يفعلون؟ ينقلون حكم كل مسألة إلى الأخرى، وبالمثال سيتضح. عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا ماذا يفعل؟ ها؟ صلي عريان ولا يصلي فيه؟ يعيد ولا ما يعيد الصلاة؟ ها؟ تشير ولا أكيد يصلي في الثوب ولا عريان؟ ها، عريان ولا يصلي في الثوب؟ عن الإمام أحمد الآن رواية، إذا ما كان عنده إلا ثوب نجس يصلي في الثوب النجس ويعيد بعد ذلك. واضح؟ طيب، من حبس في مكان النجس ولا يستطيع إلا أن يصلي في هذا المكان النجس ماذا يفعل؟ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا، هذا الحكم المختلف الآن. لو رحت على التعريف لجاوبت، لأن الآن ماذا؟ حكم للمجتهد في مسألة، وتأتي مسألة مشابهة يحكم بخلاف الحكم هذا. ماذا عن الإمام أحمد؟ يصلي ولا يعيد. هذا هو، ما في فرق، هو هذا الكلام، لا يوجد فرق. يعني لا يوجد لدينا ما يوجب التفريق. الآن يأتي الأصحاب ويقول لي لماذا فرق؟ نحن الآن ليس دراسة لماذا فرق، نحن أتينا بالمثال على ذلك، لأن لا يوجد بالنسبة لنا ما نفرق بين هذا وبين ذاك، صحيح ولا لا؟ هذه هي المسألة التي نطرحها، ليس المسألة ما هو الفرق ونعرف ونقول ونذهب وكذا، لا، لا يوجد لدينا ما يصلح للتفريق بينهما. يأتي الآن الأصحاب ماذا؟ بقوة هذا المصطلح النقل والتخريج، فيقولون ماذا؟ للإمام أحمد في هذه المسألة ماذا؟ قولان، منصوص ومخرج. فينقلون حكم هذه المسألة إلى الأخرى، وينقلون حكم هذه المسألة إلى الأخرى. فماذا يقال إذا فتح كتب الفقه الآن؟ تجد من صلى أو من لم يجد إلا ثوبا نجسا ماذا؟ قولان، منصوص ومخرج. المنصوص يصلي وماذا؟ ويعيد. والمخرج يصلي ولا يعيد. هذه اللي حنا نقرأها يمكن ما تفكر فيها أصلا، وهي في جملة، في كلمة واحدة، تقرأها على السريع وتمشي كما يقال، وتقرأ ولا تعرف. هذه العشر دقائق اللي جلسنا ونفصل فيها، هذه تكتب فيها قولان، منصوص ومخرج، يعيد ولا يعيد. امشي سريعا، هذا كل اللي أخذنا. لماذا نأخذ القواعد؟ حتى نعرف ماذا يذكر في الكتب. قد تقرأ في المقنع، قد تقرأ بعد قليل في الإنصاف، ويذكر الأوجه والاحتمالات والتنبيهات والروايات. الرواية ذكرناها، الحكم المروي عن الإمام رحمه الله تعالى. طيب التنبيهات، ما هي التنبيهات؟ ها سيأتينا الكلام بعد قليل على التنبيهات. التنبيهات ما روي عن الإمام رحمه الله تعالى، سواء كان من لفظه أو إشارته أو حركته، وتكون ماذا؟ محتملة. قد يقول للإمام أحمد في مسألة أحب كذا، طيب أحب واجب ولا مستحب؟ ها؟ لا عاد هذه ما تقدر تقول، ما فيها، محتملة. نقول تنبيه، قد تحتمل الواجب وقد تحتمل المستحب، واضح هذا ما. طيب لا ينبغي، محتملة للكراهة ومحتملة ها للحرمة، هذه تنبيهات. يفعله احتياطا، محتملة أيضا. من تتبع كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى ها يقول محتمل أن يكون واجبا ومحتمل أن يكون مستحبا أن يفعله احتياطا. وأول من اعتنى بهذه المسائل، يعني بألفاظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من يجيبنا؟ وكتابه مطبوع، ها الحسن بن حامد رحمه الله تعالى، سيأتينا الكلام عليه بإذن الله عز وجل. وكتابه مطبوع، تهذيب الأجوبة، كتاب النفيس، ويعني كما قيل وكل من ألف في مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى من بعده عيال عليه رحمه الله تعالى. طيب الوجه، الآن كل هذه المسائل لابد أن لا تذهب هكذا يا أخوان، دونوها. الوجه ما هو؟ فيه وجهان، هذا كلها في كتب الحنابلة، ترى هذا ما نريد أن نأخذه. فيه وجهان، ما معنى الوجه؟ فيه احتمالان، لا ليس دليلان. أنا ما ودي، هي شو الإشكالية؟ الإشكالية أن قد نقرأ، وهذه الدورة لأجل ذلك، لأنه قد يعني يهجم طالب العلم على الكتب ولا يعرف هذه المصطلحات. هذه أدنى كتاب من كتب يعني الفقه يذكر فيها روايتان وفيها وجهان وفيها احتمالان. ما معنى الوجه وما معنى الاحتمال؟ الوجه الحكم المنقول عن الأصحاب، ليس منقولا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن منقول عن الأصحاب، ويجتهدون في الحكم طبعا على قواعد الإمام رحمه الله تعالى. الإمام أحمد له قواعد وأصول في ماذا؟ في أنه يقدم الكتاب والسنة، ثم قول الصحابي سيأتينا، ثم يختار من أقوال الصحابة، ثم إلى آخره. فإذا قيل فيه وجهان مثلا، يعني هناك الحكم المنقول عن ماذا؟ عن الأصحاب، عن الحنابلة، وليس منقولا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب الاحتمال، يحتمل كذا وكذا، هذا كثير ما يذكره المرداوي في الإنصاف. نفتح الإنصاف ونقرأ، ها ايش رأيكم يا أخوان نقرأ في الإنصاف؟ اي نعم، قال كذا وكذا، فيه وجهان، فيه كذا، دليلان، وجهان يعني دليلان، احتمالان يعني ولد الإمام أحمد قال كذا وكذا. لا، لابد أن تضبط هذه أيضا المصطلحات. الاحتمال قالوا بمعنى الوجه، الوجه ما هو؟ الحكم المنقول عن الأصحاب. قالوا إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، واضح الفرق الآن؟ هو بمعنى الوجه، يعني حكم منقول عن الأصحاب، ولكن الوجه ماذا؟ ها مجزوم بالفتيا به. فالاحتمال لا يكون كقوة الوجه. هذه كلها مصطلحات لابد أن تضبط وتقرأ في كتب الحنابلة، رواية، مخرج، النقل والتخريج، التنبيه، الوجه، الاحتمال، هذه كلها سيأتينا بإذن الله عز وجل. نرجع إلى المسألة التي قرأنا منها مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ما ذهب إليه في كتبه أو المروي عن هذه بالإجماع، لأنها رويت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أو المخرج على قوله في المسائل الاجتهادية على الخلاف، وذكرنا تعريف التخريج الفقهي. الفقه المدون يا أخوان في كل مذهب يدور في خمسة أنواع، وسنقرأها على عجالة حتى ندخل في المسائل التي تلي ذلك. الأول أحكام التوحيد وأصول هذا الدين العقدية، وهذا لا يصح أن يقول مذهب فلان لأنه دين الله عز وجل. الكلام في التوحيد، الكلام في صفات الله عز وجل، نعم مدون في الكتب المنقولة عن هذا الإمام، نعم، ولكن لا يصح أن نقول هو مذهب فلان، لا، هو دين الله عز وجل لأنه ليس خاصا بفلان. الثاني أحكام فقهية قطعية بنص من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من معارض. يعني ما يصير نقول مثلا، مثال على ذلك حكم الزنا، ما حكم الزنا؟ حرام بالإجماع. في أحد يجادل؟ واحد يقول لا ترى مذهب الإمام أحمد أن الزنا حرام، هذا أيضا لا ينسب للإمام أحمد بل هو دين الله عز وجل قطعي ليس فيه خلاف. المسألة الثالثة أحكام فقهية اجتهادية عن إمام المذهب، الاجتهاد عن إمام المذهب بطريق الروايات المطلقة أو التنبيهات، وهذا تستطيعون أن تضعوا بين قوسين المذهب حقيقة، وتكلمنا على الروايات وتكلمنا كذلك عن التنبيهات. واضح يا أخوان؟ الرابع أحكام فقهية اجتهادية من عمل الأصحاب تخريجاً على المذهب، وهي التخريجات. وهذا المذهب ماذا؟ حقيقة ولا اصطلاحاً؟ اصطلاحاً، لأن المذهب حقيقة هو ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. التخريجات ها ضمت إلى مذهب الإمام أحمد فسميت ماذا؟ اصطلاحاً. الخامس أحكام فقهية اجتهادية من عمل الأصحاب من باب اجتهاداتهم في استنباط الأحكام دون الارتباط بالتخريج على المذهب، وهذه موجودة في كل مذهب، يعني ليست مرتبطة بالتخريج. كيف؟ يعني لا يوجد فرع آخر قيس عليه. مثال ذلك، وهذا يذكر أيضا على القسم الخامس، مثل ما يذكره كثير من الأصحاب عن أنواع من الذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء. إذا غسلت يدك تقول ذكر معين، وإذا غسلت وجهك تذكر ذكر معين. هذا لا يوجد تخريج من الأصحاب على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهذا نوع خامس، وهذا لا يصح أن ينسب له مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمسألة التي تدرج كثيرا عند كتب الحنابلة خاصة، ولا بد من التنبيه على ذلك، وهي مسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد من قول الإمام أحمد ولا يوجد تخريج على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلا يصح نسبة هذا القول للإمام أحمد رحمه الله تعالى وإن قال به كثير من الحنابلة. ننتقل إلى الصفحة التي تلي ذلك، وهي المسألة المتعلقة بالتقليد، وذكرناها لأن من يدرس الفقه ستمر به كلمة التقليد، هل لا بد عليه أن يقلد أو لا يجب عليه التقليد، أم التقليد في حقه جائز؟ التقليد كان قبل نشوء التعصب المذهبي، يعني عند المذاهب الأربعة يراد به الاتباع. يعني لو وردت كلمة تقليد عند أحد من الصحابة أو التابعين أو عند الإمام مالك أو الإمام الشافعي مثلا، يراد بكلمة التقليد ماذا يا أخوان؟ الاتباع. وهذه نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وذكر أن بعضهم قد يتعلق في مسألة التقليد بقول الشافعي رحمه الله تعالى، قال في الضلع، الضلع دية الضلع كم؟ تعرفون الضلع؟ يعني لو أحد اعتدى على ضلعك فكسره فتلف، لا ما هو الثلث، بعير، فيه بعير. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الضلع بعير، قلته تقليدا لعمر. تقليدا ليس يعني قبول قوله من غير حجة، لا، يعني اتباعا. وقال في مسألة من المسائل الشافعي رحمه الله تعالى، قلته تقليدا لعثمان. وفي مسألة من مسائل الفرائض قال يقول به، وقلته تقليدا لزيد رضي الله تعالى عنه. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال بعد ذلك، وهذا يراد به، يعني بمعنى كلام ابن القيم وليس بلفظه، أن التقليد عند المتقدمين بمعنى الاتباع، ولم يعرف هذا المعنى الذي هو أخذ قول الغير من غير حجة إلا عند المتأخرين، فهو اصطلاح حادث. التقليد في الاصطلاح الحادث الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله. ماذا يقول الإمام أحمد في المسألة الفلانية؟ جائز تأخذه، واجب تأخذه. ماذا يقول الشيخ بن باز؟ من غير ذكر الدليل أخذته، هذا مقلد لا تعرف الدليل. تأخذ مذهب الغير ولكن من غير الدليل، وهو على قسمين كما قسم ذلك بعض أهل العلم. جائز، النوع الأول من أنواع التقليد جائز، وهو على نوعين: تقليد العامي عالما أهلا للفتيا فيما ينزل به من أمور دينه، يقلد أي عالم من العلماء، ولكن لا ينص على عالم واحد بعينه، سيأتينا الكلام، أي عالم ولكن يثق في دينه وفي علمه من غير تتبع الرخص ومن غير أن يذهب إلى الأمور التي فيها سعة، لا يريد دين الله عز وجل، فهذا من النوع الجائز. فلان يذهب لأن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عالم جليل ولا يعرف بتتبع الرخص، يأخذ الفتيا منه من غير معرفة الدليل، هذا جائز. النوع الثاني وهو من أنواع الجائز، التقليد الجائز، تقليد المضطر اضطرارا حقيقيا. هنا مضطر، قد يكون الأول العامي ليس فيه اضطرار ولكن يأخذ الفتيا من العالم، هنا لا، مضطر واضطرار حقيقي. مثل ماذا؟ قال فهذا معذور، مثل ما لا من لا قدرة له على الفهم، ما يستطيع أن يفهم، تقول له المسألة الفلانية واجبة والدليل كذا وكذا، قال أي دليل أي كذا، والله ما أفهم بسبب قلة ذكاء إلى آخره، لا قدرة له على الفهم، فهذا أيضا يقلد. أو من له قدرة لكن عاقته عوائق عن التعليم، يستطيع أن يتعلم ولكن كلما ذهب ليحضر درس يريد أن يتعلم كيف يجتهد، هناك عوائق، يعني أنه منشغل بأهله، منشغل ببعض الأمور الواجبة عليه، لا يستطيع أن يتعلم، ولكن هناك عوائق جعلته لا يستطيع أن يبلغ مرتبة الاجتهاد. أو هو في أثناء التعليم لكن لم ينضج بعد، طالب علم ولكن لم يصل إلى مرحلة الاجتهاد في المسائل، هذا أيضا يقلد. أو لم يجد كفء أن يتعلم منه في مكان ولكن لا يوجد هناك كفء يتعلم منه ونحو ذلك، هذا ماذا؟ يقلد تقليد المضطر، وهذا كله يدخل في نوع الجائز. والجائز قد يكون في بعض الأحيان واجبا وقد يكون في بعض الأحيان دون الواجب. النوع الثاني من أنواع التقليد وهو التقليد غير الجائز، يعني محرم، وهو على ثلاثة أنواع، وهنا الحذر، بعضهم يقع في بعض هذه الأنواع وهو لا يشعر أو يظن أنه دين الله عز وجل. الأول: كل حكم ظهر دليله من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من المعارض، فهذا لا يجوز التقليد فيه. ظهر لك حكمه، يعني بعضهم الآن يعرف أن الغناء محرم وظهر له حكمه وبالإجماع هو محرم، ولكن يتتبع بعض الشواذ وتجده في بعض المجالس والعياذ بالله، يقول لك لا العالم الفلاني أجاز أنا مقلد له، هذا لا يجوز له التقليد. ظهر له هذا الحكم وفيه إجماع وسالم من المعارض والدليل واضح إلى آخره، ولكن لهوى في قلبه قل اشتبي فيه، أنا أذهب إلى قول العالم الفلاني يقول حلال، هذا لا يجوز له التقليد في هذه الحال، الحكم ظاهر وواضح. هذا إذا قلنا بالنسبة له، قد يكون نعم معذور في بعض الأحيان وأهل العلم يقيمون عليه الحجة مسألة أخرى، ولكن من باب ضرب المثال على ذلك. النوع الثاني: تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا آخر خلاف ما ظهر له هو مجتهد وله الأهلية في الاجتهاد، واجتهد وتبين له أن هذا الحكم واجب، ولكن من باب التسهيل على الناس مثلا يقلد عالم آخر يقول غير واجب، هذا لا يجوز، لأن حكم الله عز وجل ظهر، وإن كانت المسألة خلافية ولكن لهذا المجتهد قد ظهر الحكم، فلا يجوز له أن يقلد يقول لا والله أنا أقولها لأن الدين فيه سعة، وأقول لأني مقلد أن ظهر لك الحكم. فهناك فرق بين المسألتين. الثالث من أنواع التقليد غير الجائز تقليد رجل واحد من العلماء دون غيره من جميع أهل العلم، وهذه بدعة حدثت وبدأت في القرن الرابع إلى عصرنا هذا، يعلق الحق بشخص واحد، هذه بدعة، ونبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، قال وإنما هذه بدعة نشأت في القرن الرابع، كل حق عند الإمام أحمد، كل حق عند الشافعي، كل حق عند أبي حنيفة، كل حق مثلا عند المعاصرين عند الشيخ بن باز، تعلق الحق برجل واحد لا يخرج عنه، هذه بدعة، بل الحق ليس معلقا في رجل واحد، تحفظ كرامة العلماء نعم، ولكن الحق ليس معلقا في رجل واحد. أنت عامي تقول لا أعرف، اسأل من تثق في دينه وعلمه، إن كان هذا العالم نعم معك هنا في هذه البلد اسأله، ولكن هنا الإشكال، يقول لا أنا لأنه عندي. طيب لو أنك سافرت واحتجت إلى مسألة وكان هناك عالم آخر وتثق في دينه وعلمه واضطررت أن تسأله، يقول لا أنا اعذرني أنا معلق الحق بالعالم الفلاني الذي في بلدتي، فما أستطيع أن أخذ الحكم منك، هذا ما يجوز، بل هذه بدعة. أنت الآن تريد الفتية، نعم تيسر لك العالم الفلاني الحمد لله، لم يتيسر فغيره من العلماء موجودون، هذا ما يتعلق بالتقليد. هناك بعض المسائل المتعلقة بذلك، إن عقد الإجماع على أنه لا يجوز لعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد وتبين له الحق، هذه سبق بيان ذلك، وانعقد الإجماع أيضاً على أن التقليد المحرم بالنص والإجماع هو كل تقليد يعارض قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الشريعة لا يمكن حصرها بمذهب معين، يستحيل أن تكون الشريعة محصورة بمذهب معين أو قول مقنن، وأنها حجة على كل مذهب، الشريعة حجة على جميع المذاهب كلها، ولا يجوز بحال أن يحتج بالمذهب عليها، وما المذهب إلا قطرة من بحرها الزاخر، الشريعة الإسلامية والدليل الشرعي حجة على بقية المذاهب، إنما المذهب طريق للعلم وطريق للفهم حتى يثبت طالب العلم في طريق العلم. اتفق الأئمة الأربعة على منع تقليدهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أصحاب المذاهب اتفقوا على منع التقليد، وما من إمام منهم إلا وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لهذا فإن الأخذ بالدليل إذا تبين لك الدليل وكنت أهلا لفهم الدليل، وإن خالف رأي صاحب المذهب هو تقليد له في صورة ترك التقليد، لأنه قال ماذا؟ إن صح الحديث فهو مذهبي. أجمع المسلمون أنه لا يجوز للمقلد، وهذه مسألة مهمة، أنه لا يجوز للمقلد أن يقول هذا حلال وهذا حرام فيما قلد غيره فيه في مواضع الاجتهاد، ليست في مواضع الإجماع، لا في مواضع، لا تقول هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول ماذا؟ هذا حكم كذا في مذهب الإمام الذي قلدته أو استفتيته فأفتى به. كثير من المسائل قد تكون أنت سألت أهل العلم، لا تقول هذا حرام وهذا حلال وأنت مقلد، لا قل هذا الحكم الفلاني قال به الشيخ الفلاني، قال حرام الشيخ الفلاني، قال يجوز الشيخ الفلاني، في المسائل المختلف فيها. أما المسائل الإجماعية فلا بأس، الزنا حرام، الصلاة واجبة، الربا حرام، وهكذا، هذا لا بأس به، ففرق بين هذا وبين ذاك. كل حكم فرعي مدون في أي مذهب لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام، وهذه مهمة حتى تعقد قلبك عليها. إذا أردت أن تدرس الفقه من المتون الفقهية فلا بد أن تعرف هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول: الحق فيه ظاهر بين لقيام الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، مثلا الصلاة فرض، هذا واضح، وهنا تتبع المذهب ليس لذات المذهب، إنما اتباع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: قول مرجوح لمخالفته الدليل، فإذا تبين لك أنه قول مرجوح فلا يجوز الأخذ به وإن قال به المذهب الذي تدرسه وتتعلمه. نضرب مثالا، مثلا لو كنت تدرس المذهب الحنفي، الطمأنينة عندهم في الصلاة غير واجبة، يعني لو أنك لم تطمئن في صلاتك صلاتك صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ماذا قال في الركوع مثلا؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى، وهكذا. إذن الدليل واضح في ذلك، إذن لا يجوز لك أن ماذا؟ أن تتبع في هذه المسألة. الثالث من مسائل الاجتهاد التي تجاذبتها الأدلة، فهذا محل نظر الفقيه، وهذا القسم كثير في المتون الفقهية. هنا نظر الفقيه، هناك من يرجح الوجوب، وهناك من يرجح الاستحباب، وهناك من يرجح خلاف ذلك. الأقسام على هذه الثلاثة: المتن الفقهي الذي تدرسه، إذا درست مثلا أخصر المختصرات أو زاد المستقنع أو عمدة الطالب أو عمدة الفقه أو دليل الطالب أو غيرها من كتب الحنابلة مثلا، لا بد أن تعرف أن الأحكام الواردة في هذا الكتاب هي على هذه الأقسام الثلاثة: الأول والثاني والثالث. من انتسب إلى أحد المذاهب الأربعة فلا بد عليه أن يعقد قلبه على ثلاثة أمور. لماذا ننبه على ذلك؟ لأن كثيرا ممن يدرس المذهب مثلا يتعصب له تعصبا قويا، مثلا تجلس في جلسة مذاكرة وفيها ذكر الأدلة على هذه المسألة، تجد أنه يتعصب تعصبا جامدا، يغلق قلبه على ذلك. الحق ما قيل في هذا الكتاب، والباطل ما هو خلافه. لا بد عليك أن تعقد نفسك على أمور: الأمر الأول، كتب المذهب دليل لك إلى فهم الدليل. أنت ما درست هذا الكتاب المذهبي إلا لماذا؟ ها، لكي تفهم الدليل. ما درست المتن المذهبي حتى تكون متعصبا لأقوال الرجال. نحن نحفظ كرامة الرجال والعلماء ونقدرهم، بل ونثني عليهم وندعو لهم في ظهر الغيب، ولكن هذه المتون طريقة ودليل إلى فهم الدليل. الأمر الثاني، اجعل الدليل لك غاية ومطلبا وذخرا ومدخرا وعلما وعملا. انظر كل مسألة ما الدليل عليها. نعم حفظت الدليل، هذه المسألة استدل الحنابلة بحديث صحيح، عرفت ذلك. طيب لو استدلوا بحديث ضعيف، توقف هنا. لا نقول لا تدرس، لا ادرس، ولكن اعرف ما هو الدليل على هذه المسألة. وسيأتينا في المنهجية بإذن الله عز وجل مسائل دقيقة لا بد من التنبه لها. الأمر الثالث، حذاري من الوقيعة في أئمة العلم والدين. بعضهم يدرس المذهب تجده يطعن بمن يدرس الفقه بدليله، يدرس عمدة الأحكام بلوغ المرام، والعكس بالعكس، قد يتبين له أن هذا العالم قد استدل بحديث ضعيف، تجد أنه يطعن في هذا العالم لأنه استدل، ولا يعرف أن المسألة خلافية ظنية، ليست يعني يقينية قولا واحدا. فحذاري منك يا طالب العلم أن تقع في أعراض العلماء. لا بد أن يعلم أن باب الاجتهاد ليس مغلقا، وأن أنظار وأفهام المجتهدين متفاوتة، فقد يقع الخلاف في بعض المسائل. وقد نبه شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الاستقامة أن أكثر أحكام الشريعة من المجمع عليه والمتفق عليه، حتى لا يقول قائل أن المختلف فيه هو الأكثر، قد أشار إلى ذلك في كتابي الاستقامة. إذن مسألة الاجتهاد حتى لا يقول قائل أن باب الاجتهاد قد أغلق، لا، باب الاجتهاد لم يغلق، بل الشريعة الإسلامية لم تنص على كل مسألة حادثة، إنما هناك قواعد عامة. نعم هناك نصوص في فروع، ولكن هناك قواعد عامة يستدل بها المجتهد على الحوادث الجديدة النازلة بالمسلمين. مثلا الاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ هو بذل الفقيه المتأهل الوسعة في الطلب. لا بد أن يكون هذا الفقيه متأهلا. وصفة المفتي وصفة المجتهد في كتب أصول الفقه قد توسعوا في ذكر ذلك، بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد الطلب لاستخراج الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. إذن الفقيه المتأهل لابد عليه أن يبذل وسعه لاستنباط الحكم الشرعي في هذه المسألة، لا يوجد لديه أي زيادة في استنباط هذا الحكم، هذا هو الاجتهاد. والأحكام تدور في قالبين: الأول ما كان من كتاب أو سنة أو إجماع قطعي الثبوت والدلالة أو معلوما من الدين بالضرورة، فهذا لا مسرح للاجتهاد فيه بإجماع. لا يأتي إنسان في مسألة الصلوات الخمس يقول لا، الفروض ليست خمسا هي ست، ويريد أن يجتهد في ذلك، هذا لا مسرح للاجتهاد في ذلك. لا يأتي إنسان كما يأتي بعض هؤلاء، يعني الذين لا هم لهم إلا الطعن في الدين، ويقول لا، الزنا ليس بحرام ولا يوجد دليل صريح أن الزنا حرام، أو الخمر ليس بحرام فلا يوجد دليل صريح في كتاب الله عز وجل يدل على أن الخمر حلال. فالمسائل التي فيها نص من كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عليها إجماع قطعي الثبوت وقطعي الدلالة أو معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا مسرح للاجتهاد فيه. هذه قاعدة لابد أن تعلم، حتى إنهم بعضهم في بعض المجالس يطرح بعض المسائل المجمع عليها ويريد أن يطعن في الدين بالدخول في مثل هذه المسائل، فلا بد أن يعلم هذه المسائل لا مسرح للاجتهاد فيها. القالب الثاني ما سوى ذلك، وهو ما كان بنص قطعي الثبوت ظني الدلالة. قطعي الثبوت مثلا أنه ثبت قطعيا، لنفرض أنه حديث متواتر. ظني الدلالة يعني مختلف في دلالته، هناك من العلماء من يقول يدل على كذا، وهناك من العلماء من يقول يدل على كذا، إذن المسألة خلافية. أو عكسه، يعني ظني الثبوت قطعي ماذا؟ قطعي الدلالة. نعم دلالته قطعية وواضح في ذلك، ولكن هناك من العلماء من يضعف هذا الحديث، إذن المسألة ماذا؟ محل اجتهاد للعلماء. أو طرفاه ظنيان، يعني ظني الثبوت وظني الدلالة. القرآن ماذا يا أخوان؟ ظني الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والدلالة على حسب، هو قطعي الثبوت لا شك، ولكن بعض الآيات قد تحتمل أكثر من معنى. احنا دائما نأتي بهذا المثال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى القرء؟ اختلف أهل العلم، هل المراد بالقرء الحيض أم الطهر؟ إذن الدلالة هنا ليست قطعية. بعض الآيات نعم، وكثير من الآيات قطعية الدلالة، ولكن هناك بعض الآيات قد اختلف فيها. إذن مسألة الظني راجع إلى الاختلاف، أما الثبوت فلا يمكن أن نقول لا أنه ظني الثبوت، لا، هو قطعي الثبوت، ولكن بعض الآيات قد اختلف في تفسيرها، حتى يكون عندنا ماذا؟ أفق واسع في مثل هذه المسائل. فاختلف في ذلك، هل المطلقة تعتد بثلاثة أطهار أم ثلاثة حيض؟ محل خلاف بين أهل العلم، مع أن الدليل قطعي الثبوت وهو آية من كتاب الله عز وجل. قال: أو لا نص فيه مطلقا من الواقعات والمسائل، مثل نازلة نزلت بالمسلمين ولا نص فيها حتى يحكم في ذلك، فلا بد على العالم أن يرجعها إلى أصول الشريعة أو إلى الدليل المناسب لها فيحكم في ذلك. والأقضيات المستجدة فهذه محل الاجتهاد في أطر الشريعة، وعلى هذا معظم أحكام الشريعة، فهذا محل الاجتهاد ومجاله. إذن هناك مسائل لا اجتهاد فيها ولا مسرح للاجتهاد فيها، وهناك مسائل هي التي محل الاجتهاد. والمراد بالظني أشرنا إليه ما فيه خلاف، ما وقع فيه خلاف له حظ من النظر بين التحسين والتضعيف أو الحديث الضعيف ضعف حفظ، وما جرى مجرى ذلك والله أعلم. يعني مسائل مختلف فيها سواء في إثبات الحديث أو في معنى الحديث. الخلاف والاختلاف، وهذه مسألة يعني راجعة إلى مسألة الاجتهاد، شرع نوعان. الخلاف والاختلاف بالشرع نوعان. الأول خطأ لا يسوغ الخلاف فيه، وهو ما خالف إجماعا أو صادم النص. هذا الاختلاف أو هذا الخطأ إذا كان يخالف الإجماع أو يصادم النص فهذا لا يسوغ فيه الخلاف، مثل ما ضربنا مثال قبل قليل في مسألة الغناء. لا يأتي إنسان ويقول العالم الفلاني يجوز الغناء، نقول الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإجماع على حرمته. فتقول لي لا سائغ وأنا أقول بالجواز، نقول لا مجال. نعم العالم إذا كان من علماء أهل السنة والجماعة تحفظ كرامته ونقر بهذا الخطأ، هذه مسألة أخرى، ولكن لا تقول هي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. لا، هنا لا يسوغ فيها الخلاف. النوع الثاني من أنواع الخلاف وهو الخطأ الذي يسوغ الخلاف فيه، وهو ما لم يخالف إجماعا ولم يصادم النص، مثل مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، مسألة خلافية بين أهل العلم، والأدلة متنازعة يعني كل تتجاذب في ذلك، هل ينقض من مس ذكره بيده أو لا ينقض الوضوء، مسألة خلافية بين أهل العلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا يعني من كلامه تأييدا لأنواع الخلاف والاختلاف، في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل، وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح. مسائل الخلاف ليست على درجة واحدة، ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم، يعني الحكم واجب جائز حرام يتوجه إليه، قال أو العمل بهذا الحكم. قال أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا. إذا كانت هذه المسألة وهذا الحكم يخالف النص أو يخالف الإجماع القديم فيجب إنكاره. قال وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه، إن لم يخالف النص أو الإجماع ولكن المسألة خلافية بين أهل العلم ينكر، ولكن ليس بالشدة إنما لبيان ضعف هذا القول. قال وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ، نفس المسألة التي ذكرناها قبل قليل، لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، لأن الآن يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد. قال وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. لا، فرق بين مسائل الخلاف وفرق بين مسائل الاجتهاد. قال كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، انتهى كلامه. المسألة الأخيرة في هذا الدرس وفي هذه الجلسة، لا عبرة بخلاف من ليس أهلا للاجتهاد. بعضهم يخرج الآن في الفضائيات ويجتهد في ذلك، هو ليس بأهل، لم يدرس كتب الشريعة، ولم يدرس في أصول الفقه، ولم يدرس ما هي شروط المفتي والمستفتي أيضا، ويريد أن يفتي في دين الله عز وجل. لا عبرة بخلاف من ليس أهلا للاجتهاد ولا بالخلاف الشاذ. إذا جاء بمسألة والخلاف فيها شاذ لا عبرة فيها، ولا بالرخصة الغثة. هناك بعض من يفتي ببعض الرخص الغثة التي لا دليل عليها، ولا أريد أن أشوه يعني أسماعكم في ذكر بعض الرخص التي حتى إنها تطعن في الحياء والعياذ بالله. ولا بالخلاف بعد الاتفاق، إذا كانت المسألة متفق عليها ثم حصل الخلاف بعد ذلك فلا عبرة بالخلاف بعد الاتفاق. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل في جلسة الغد بإذن الله عز وجل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.